الشريط الحادي عشر.
والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأنها لا يكون ضالا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا أراد الله وقدر بأن يكون من أهل النار ومن أهل الضلال، والآخر أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية الدينية بأن يكون من أهل التقى والخير ومن المصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إذن هل في هذا عذر أو احتجاج للقدرية كالمعتزلة ونحوهم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالشجرة تقلبها الرياح يمنة ويسرى فيكون ما ارتكبه من جرائم معذور لأن هذا شيء مقدر عليه، وما قدر الله عليه لا يمكن أن الإنسان يتخلص منه، إذ أن قدرة الله أعم وأشمل وأقدر وأقوى من إرادة الإنسان، فما فعله الإنسان من كفر وزنا وخمر وجرم يكون فيه معذورا لأن الله قدره عليه أراده منه. نقول لك لا، هذا وإن قاله بعض الجميع وقاله بعض القدرية، لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التكاليف الشرعية ولم يبقى في الشريعة أي تكليف ما. إذا ما الجواب؟ الجواب نقول لك الله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء، وجعل عقلك هذا تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك وما هو الأوفق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك حتى في أمور دنياك، ولن يخلقك بدون عقل، ولكن أنت الذي ارتكبت هذه الجريمة برغبة منك واختيار، لأن الله خلقك وخلق لك عقلا وبين لك الطريق الضلال والطريق السوي، فأنا الذي اخترت لك هذا الطريق الضال المنحرف. الله لم يجبرك على هذا، وإنما أخبرك ونهاك وأرسل لأجلك الرسل وأنزل من أجلك الكتب، ولكن أنت الذي فعلت وأنت المسؤول عن هذا، لأنه مصدر منك برغبة واختيار بدون إكراه، ولك عقل تميز به بين الأشياء، كما أنك نظمت أمور دنياك ونظمت معيشتك بعقلك، فأنت الذي أردت هذا، فكذلك ما ارتكبته من جريمة. فالله سبحانه وتعالى لم يجبرك على هذا، بل أوضح لك الطريق وأنت عرفت أن هذا هو الطريق السوي، ومع هذا سلكت غيره، فيكون حينئذ لا احتجاج في القدر. ومما يبين أيضا ويوضحه هو ما جرى في قصة عمر رضي الله عنه، فإنه رفع إليه سارق سرق، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده، قال السارق يا أمير المؤمنين لم تقطع يدي؟ قال لأنك سرقت. قال السارق يا أمير المؤمنين سرقنا هذا بقضاء وقدر، والله قدر علي هذا قبل أن يخلقني. قال إذا نقطع يدك بقضاء وقدر، والله قدر عليك هذا. فاحتج بالقدر واحتج عليه بإقامة الحد بالقدر، نظير ما احتج به سواء بسواء، مما يدلك على أن احتجاجه ليس بشيء. فإذا قال قدر عليه نقول له مثلا إذا ينبغي أن تصعد هذا الجدر ثم تلقي نفسك وتقول قدر عليه؟ قال لا، ليه قدر عليك؟ قال لا لا يمكن لأن هذا فيه تلبي. نقول أيضا هذا فيه تلف دينك وفيه عصيان ربك فأته باختيارك. فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه. وأما الإرادة الدينية الشرعية فالله بين له وأبان له الطريق ولكن الله أعانه على الخير. وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعن. هذا هو الفارق بين الأمرين. وما يقال هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول نعم مخير ومسير. هو مخير من جهة فعله ومسير من جهة أمر الله. لكن هو الذي فعل هذا باختيار لأنه مخير فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يترك ويسلك الطريق الآخر. إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم في السماء تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا. إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم في السماء تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا. فإن الله يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله إثباتا بلا تنفيذ وتنزيها بلا تعطيل كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه مع نفي المشابهة لخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجة السماوات مفعول ورجة هي الفاعل. هذا يدل على أن لها إحساس وشعور أرض وسماء وما خلق الله لكن قد نصل إليه وقد لا نصل. لكن السنة والقرآن بين على أن لها إحساس وشعور كما قال تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والآت الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا يدل على أن الله أن لها إحساس وتعرف خالقها وباريها حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك. ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في الحديث قال فرأى نملة مستلقية على ظهرها رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإن البهائم لها إحساس لها إحساس تعرف أن لها خالقا وموجدا أوجدها. ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو أخذ حجبها شيء رفعت بصرها إلى السماء بعلمها أن فا خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء. هذا أمر معلوم معروف. أخذت السماوات منه رجة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجدا لله هيبة وخوفا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيمر بكل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الحديث فوائد: أولا فيه إثبات الإرادة لله كما عرفنا، ثانيا فيه إثبات الكلام لله، ثالثا فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى لكن ليس كالمخلوقين. كذلك أيضا فيه فضل جبريل عليه السلام فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم وهو شديد القوى، وقد أثنى الله عليه القرآن إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. واسم جبريل عبد الله، وقالوا كل اسم ختم بإيل فهو عبد لله، لأن إيل اسم من أسماء الله. فكذلك جبريل عبد الله، ميكائيل عبد الله، وقيل عبيد الله، وعزرائيل أيضا كذلك، وإسرافيل أيضا قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن كما ذكره الشارح هنا. وهنا نكتة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه يستفتح بهذا الدعاء، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء المعروف: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسؤال هو: معلوم أن الله رب كل شيء ومليكه، لما خصص الرسول دعاء بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، دون بقية الأنبياء الملائكة ودون بقية المخلوقين، وهو ربهم وخالقهم وإلههم؟ هل في هذا فائدة، حيث خصص الربوبية وأضافها إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، مع العلم أنه رب الملائكة جميعهم، بل ورب العباد ورب المخلوقين؟ نقول لك نعم فيها نكتة، وذلك أنك كنت تصلي تطلب حياة قلبك، فإن الصلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللجوء إلى الله وبالالتفات إلى خالقك وباريك، لأنك إذا قمت تصلي فكأنك مستحضر لعظمة من كنت بين يديه وتهيأت لخدمته. فجبريل أضيفت الربوبية إليه لأنه هو أمين الوحي، والوحي هو الذي فيه حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة، فهو الذي جاء بالنور الذي يحيي القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس، وهو الوحي. وإسرافيل أيضا وميكائيل أيضا أضيفت الربوبية إليه لأنه الموكل بالأمطار وإنبات النباتات التي بها حياة الأبدان، فالأبدان محتاجة إلى الأكل وإلى الشرب، فهو موكل بهذا، فهي حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بنفخ الصور في حياة الأجسام بعد وفاتها، فالثلاثة كلهم أخصوا بحياة، هذا بحياة القلوب بما يأتي به من الوحي، وهذا بحياة الأبدان في الدنيا من الأمطار وإنبات النباتات، وهذا بحياة الأجسام في الآخرة عندما ينفخ بالصور فيقوم الناس من قبورهم عفاة عراة غرلا. هذا هو النكتة في إضافة الربوبية إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة. وجبريل هو أشرفهم وأفضلهم، وهو شديد القوى، وهو الذي يأتي بالوحي من عند الله ليبلغه حيث أمره الله بتبليغه، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
هذا قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي نهى عنها الرب سبحانه وتعالى وأخبر أن فيها شرك. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها بإذنه، وأن الصالحين والأولياء يشفعون لكن بعد إذن الله لهم،
لأن يشفعوا. الشفاعة النهية جاءت في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها القرآن تكريمة للشافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنة أو يشفعوا لمن دخل الجنة بأن يزاد لهم في الثواب وفي رفع الدرجات. وهذا يأتي بيانه وذلك مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشافع يشفع إذا أذن الله له أن يشفع. وهذه الشفاعة تكون تكريمة للشافع وإحسانا إلى المشفوع له والشافع لا يشفع للمشفوع له إلا بعد أن يأذن الله فيه كما دل عليه القرآن. أما الشفاعة الشركية فما كان يفعله عباد القبور يقولون إنا نطلب الشفاعة من فلان الولي أو من فلان النبي أو من الملك وهذا هو الشرك بعينه لأن الشفاعة في الحقيقة دعاء والدعاء لا يجوز صرفه إلا من الله ثم فيه تنقص لجناب الربوبية متى طلبت من هذا النبي أن يشفع لك عند الله أو طلبت من هذا الولي أن يشفع لك عند الله. يقولون هذا تعظيم للإله وهو أنك لا تصل إليه لكمال عظمته. يقول المشركون لا نصل إليه لكمال عظمته ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا منه فنحن محتاجون إلى من يشفع لنا عنده ويرضع حوائجنا إليه فيكون من باب التعظيم للإله ومن باب أيضا التشريف له. تقول لهم أخطأتم هذا هو عين التنقص لله سبحانه وتعالى. فالشافع يشفع يقبل شفاعة الشفيع لأمور إما أن يكون محتاجا إليه كالملك يقبل شفاعة الوزير أو شفاعة من عز عليه وذلك لحاجته إليه فلو رد شفاعته لربما تنكر عليه هذا الوزير أو تنكر عليه هذا الرئيس فلا يخلص معه ولا يليه شيئا من الاهتمام. فالرب منزه عن هذا فهو الغني بذاته عن الوزير وعن العزيز وعن كل ما خلق الله بل هو الغني. أما الملك فهو فقير محتاج إلى أعوانه محتاج إلى وزراء وربما قبل شفاعتهم على كره ومرض لا يستطيع أن يخالفهم لحاجته إليهم فهل مثل هذا ينزل في حق الله سبحانه وتعالى فكيف يساوى بالمخلوقين. ثانيا الملك مثلا قبل شفاعة هذا الشافع يريد بذلك التقرب إليه والإحسان إلى المشفوع إليه لا فالرب منزه عن هذا لا يريد التقرب إلى أحد. ولهذا القياس قياس شفاعة الوزراء مع الملوك مثل قياس شفاعة الأنبياء أو الأولياء والصالحين مع الله قياس باطل مع الفارق الواضح البين. أيجعل رب العالمين الذي بيده الضر والنفع وبيده الخلق والرزق والتدبير نظيرا لهذا الضعيف المخلوق المسكين المحتاج إلى جنده والمحتاج إلى وزراء والفقير بذاته يجعل نبيدا ومثيلا للفقير الغني بذاته؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله وإنما تقول اللهم شفع لي نبيك اللهم لا تحرمني شفاعته. ألا ترى أن المسلمين عندما يقومون يصلون على الطفل الصغير
يقولون في دعائهم: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. تسأل الله بأن يجعل هذا شفيعا لوالديه، لا أنك تطلب الفرط أن يكون شفيعا لوالديه، وإنما تطلب من الله أن يقبل شفاعته. اللهم اجعله ذخرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. كل الدعاء موجه إلى الله جل وعلا، ولا يوجه إلى الشافع بشيء بالكلية. ثم أيضا نحن نشفع للميت عندما نقوم نصلي عليه، سواء كان صالحا أو وليا أو فاسقا من فساق المسلمين. لهذا علمنا رسول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدل على أننا نحن الأحياء ونحن الذي نصلي على الميت، نحن الذي نشفع لهذا الميت بدعائنا. إذ نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. لكنهم عكسوا القضية، بدل ما كنا نشفع له بدعائنا وطلبنا من الله أن يغفر له، عكسوا بأن نطلب من هذا الميت أن يشفع لنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والشفاعة أقسام: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الكبرى كما يأتي بيانه، وهذا لا ننكرها. وكذلك نعترف بأن الرسول والصالحين والأولياء يشفعون لأصحاب الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار بجرائمهم وذنوبهم. نحن نعتقد أن الصالحين يشفعون لأصحاب الكبائر إذا الله قبل شفاعتهم، فلا يدخلون النار بشفاعتهم. ونعتقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من هذا القبيل، ويشفع أيضا لمن دخل النار وعذب فيها أن يخرج منها وأن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الصالحين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنهم خالدون مخلدون في النار. وكذلك نعترف بأن أهل الجنة يشفع لهم بالزيادة في درجاتهم ورفع منازلهم كما يأتي بيانه. والشفاعات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثمان ولغيره كما يأتي أيضا بيانه في هذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله أنذر أي أعلم بالقرآن مخافة ما يخاف عليهم وقوعه، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أنذرهم وأعلمهم بالقرآن الذين يعتقدون ويعرفون أنهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله، ولا شفاعة لهم تمنعهم من عذاب الله. فالشفاعة هنا منفية، لعلهم يتقون أي لعلهم ينيبون ويرجعون إلى ربهم بالإيمان به والعمل الصالح. قال الفضيل: ليس كل خلقه عاتب، الله لم يعاتب الخلق كلهم، وإنما عاتب الذين يتقون ويفقهون، عاتبهم. قال: وأنذر به بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ولم يقل وأنذر به الناس عن عامة، إنما الإنذار واقع في حق من يخشى الله ويتقيه. والنذارة كما تقدم بيان في الباب الذي قبل هذا أنها قسمان، نذارة عامة ونذارة خاصة كما تقدمت الإشارة إليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فما ينفعهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم، لكن نعم لا ننكر الشفاعة غير أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له أن يشفع. ثم الرب لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ممن رضي الله قوله وعمله. فيه تكرمة للشافع وفيه إحسان إلى المشفوع له بزيادة كرامته ورفع درجاته وسلامته من النار أو إخراجه منها بعد أن وقع فيها وذاق أليمها، أو الشفاعة بأن لا يدخلها، كما يأتي تفصيل ذلك في هذا الباب إن شاء الله، والله أعلم.
هل يأذر المشرك بجهله؟ هل يأذر المشرك بجهله؟
لا.
طيب الذين يطوفون الآن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين الواقع الآن وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟
ما هو
وثنا
يعبد، ما في شيء. هذا أولئك بلغتهم الدعوة، علمتم كل يعذر بجهله، بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى لينذركم به أي بالقرآن، ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد بلغته الدعوة. وهل يشترط أن يفهمها أو لا؟ لا يشترط فهمه لها، ما دام أنها بلغته فقد قامت الحجة عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنه لم يعبد ولم يجعل الله قبره وثنا، فهو لم يسجد لهذا القبر، ولم يطلق، ولم يجعل القبر نديدا ومثيلا لله سبحانه وتعالى، فهو مجرد يطلب أن يكون الله واسطة، أن يكون الرسول واسطة. فالرسول بريء من هذا، لم يرى أن يكون واسطة، لكن ما جعل القبر بأن طلب بأن جعل في مرتبة الله، وجعل وثنا من الأوثان التي يصرف لها محض حق الله، وإنما يريدون أن الرسول يكون واسطة كما هو حالة المشركين الأولين. وكما هو فإن المشركين جعلوا الأنبياء وسائط، وجعلوا الملائكة وسائط، ولا ذنب للملائكة، فإنهم لم يرضون بهذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكبر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك عبدوا الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما دام أنه لم يصرف له ولم يتخذ وثنا، وإنما يقصدون أن يكون واسطة فقط، فلا ذنب عليهم، ذنب عليهم.
نعم. طيب يا شيخ، هو جاهل هذا أن يعمل هذا الشرك ويعمل حسبية، يعني ما يذنب
هذا؟ لا، ما يذنب، ما يذنب، لأن الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ما دام أن الحجة بلغته وهو القرآن فقد قامت عليه الحجة، عليه أن يتدبر القرآن وأن يسأل عن معاني القرآن، وهل عمله هذا يأمر به القرآن أو ينهاه. هذا الذي بلغته الدعوة فهو الذي قصر.
الشيخ، ما حكم
صلاة
المسجد
الذي
فيه
قبر؟
هي صحيحة؟
لا تصح. لا حكم طيب صلاة
المسجد النبوي؟
لا، هذا لا بأس. المسجد النبوي لا يقال إنه وضع القبر فيه، فإنه لا يمكن أن يستقبل الآن، لا يمكن أن يستقبل كما قرره الشيخ طيبي، وبحث هذه المسألة وبحث اللهم لا تزال قبري وثنا يعبد، ويقول إن الرسول لم يدفن بالمسجد،
وإنما دفن في حجرته، إلا أن الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجرة وبقيت الحجرة في نفس المسجد، فهذه الزيادة هي من الوليد بن عبد الملك. ثم وضع عليه الجدار الأول مجمع المثلث، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، حتى لا يتمكن أحد من استقباله ولا يتمكن أحد من الصلاة حوله، يعني يكون أمامه لا يتمكن أحد.
لا
ما تجوز وضع القبة، هذا أيضا لا ينبغي. هذا سؤال أنا أذكر في نشأة القبة هذه سببا وجه السؤال فيما أذكر محمد رشيد رضا، حينما كان محمد رشيد رضا صاحب المنام يكتب في الإهرام شريك الإهرام يوميا يبين في عقيدة الوهابية على وقت الأشراف شريك حسين، كتاب مؤلف سماه الوهابيون والحجاز، ويكتب يوميا أخذ 3 سنين ويكتب يبين العقيدة السلفية ويبين المذهب الذي انتحله الوهابيون على حد تعبيرهم، وأنهم يرون كرامات الأولياء إلا أنهم لا يجعلونهم عن الدماء الله ولا أنهم يستغيثون بهم، بين المذهب الصحيح وعقيدة المسلمين. وكانت جريدة المقطم تناصر شريف حسين وتحط على السعودية وعلى الوهابيين وتكفرهم، وتقول إن الوهابيين يكفرون من يضحك، إذا ضحك الإنسان عندهم كافر قتلوه، ولا الإنسان لو صلى في بيته وتغلب عن الجماعة كفروه، لأنه من الأكاذيب اللي قرأتها الشيخ. على هذا الأساس وجه سؤال المنار، قيل بلغنا أن الوهابيين دخلوا المدينة المنورة واحتلوها، وأنهم هدموا القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وهم يعرفون أنه يناصر الدعوة الوهابية أشد المناصرة؟ أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا، لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون، لأن القبة لم تبنى إلا عام سنة 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداءه بشطا يصلي عليه جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع، فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا، فأنكر عليه هذا إن كانوا هدموها، وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولها، مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء، ما لنا ولها، لبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء، هو تخلص منها الجهة ومنها الجهة. فالحاصل يقول بنايتها في القرن السابع. نعم.
أنا يجب أن أهدمها الآن؟
نعم.
أنا أهدمها الآن؟
لا. ليش؟ ما تشتري
هذا. أنا نادر هذا.
أقول ما تشتري هذا المال.
طيب يصل الدولة. أمر
بها. ما دام بلغ القرآن هذا كافي، لأن الله يقول اللي ينذركم به ومن بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة، لكن كون يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه له، فالتقصير صار من قبل من جهة الله، ما دام الحجة بلغته فقد تمت الحجة عليه.
تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا
لا؟
عام فلا يجب تزيير قبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ولا يستطيعون، نريد أن نعرف الجواب فيما حسب مقتضى القواعد الشرعية.
البناء على القبور معلوم حكمه، هذا ما شك ما لا يمتري لأحد، أما بالنسبة إلى قبة النبي القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره، ما أقول لها مزية خاصة، ما أقول لكن لها مزية، وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال أن تركها قد يتم خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأهلهما أن قاعدة من قاعدة الشر. أما إذا انتبت المحاديث فلا معنى ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه. ثم قال لولا أن تقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وأهل الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم. هذين
الشيخ المبتدعين في العقيدة
مبتدعين في العقيدة الأشياء ما يعذرون؟ ها؟
ما
يعذرون؟ لا. فتنا الآن
ما موجودة
إلا واحد في قلبه زينة. عليه يبحث عن مذهب سلف أمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن عاد مثل هذا مسألة الأشاعرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، إن شاء الله يكون بها الإنسان مجتهد. وبدعة تصل إلى حد الكفر، وهي اللي الكلام فيها الآن معهم في هذا التأويل. إن شركوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجن أن يكون مشابها للخلق، ولكنهم بيجدون شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم. لا، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء، ويقول من لاجم إثبات الكلام لله أن يكون له لثة ولسان وأن يكون مشابها لخلقه، فلا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه. فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابهة أكثر ما يقول. نعم.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية من هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآية، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الرابع من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قول من الذي يشاء عنده إلا بإذنه تقدم الكلام عليها، وأن المعنى أنه لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ولهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم حتى ينزل الرب ليحاسبهم فيستريحوا من كرب ذلك الموقف، والحديث معروف، يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا منك بهذا الموقف. فيعترف آدم عليه السلام ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ثم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش، هذا يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. فلاحظ قول الله لك اشفع تشفع دل على انه لا يشفع حتى ياذن الله له، ولم يشفع حتى قال له الرب اشفع تشفع. فهذا معنى من الذي يشفع عنده الا باذنه. فالشافع لا يملك الشفاعة، ولا يجوز لك ان تاتيه وتقول يا رسول الله اشفع لي وتطلبه ان يشفع لك، وانما تطلب من الله لانه لا يتمكن ان يشفع لك ولا لغيرك الا بعد ان ياذن الله له في ذلك. فإذا أذن له في ذلك شفع، يعني بأمره وقول لا إشفع تشفع، أو يأذن لك أن يشفع فيك يشفع لك أو غير ذلك. فهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بهذا يتبع أن طلب الشفاعة من غير الله أنه شرك لا يجوز، بدليل هذه الآية، ولأن الشفاعة ملك لله ليست ملكا لأحد، بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فلاحظ قوله قل لله الشفاعة جميعا، فهل تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله؟ فلا يجوز لك حينئذ أن تطلب ما يملكه إلا الله إلا من الله. ثم إن الشافع لا يستطيع أن يشفع لك إلا بعد أن يأذن الله له، كما في الحديث اشفع تشفع. فقول أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالآية تدل على أنهم اتخذوا أولياء من دون الله يرجون بركتهم وشفاعتهم بعذر قربهم من الله ودنوهم منه، من أنهم أولياء صالحين أو أنبياء مرسلين أو ملائكة لله مطيعين أو أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. هذا هو شرك المشركين بعينه، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاره كفار لو أراد الله إلى غير آخر الآية. كل هذا يدل على قطع العلائق، على أن الإنسان يقطع العلائق من جميع الخلائق ويتصل بالله سبحانه وتعالى في طلب المدد وتدريج الكروبات وإغاثة اللهبات، وتطلب منه أن الله يشفع لك الرسول أو الملائكة أو غيرهم. أما من أنك تطلبها من المخلوق هذا لا يجوز بدليل هذه الآيات وقوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أو وكم من ملك، هذه خبرية يعني تنبيها على أن الملائكة كثيرين، ومع هذا لا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله لهم، وهم لا يغنون عن أحد نفعا ولا ضرا، وليس بيدهم علم يملكون به نفعا لأحد أو دفعا ضرا عن أحد إلا بإذن الله. ثم إن الله لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمل كما في الآية. وكم خبرية، والخبرية تجر، هي من حروف الجر، تجر الاسم بعدها، بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز، وأما الخبرية فهي تجر. فكما لو قلت كم عبد لك ملك، بمعنى أن عبيدك الذين ملكتهم كثير وكثير، بخلاف كم الاستفهامية فهي تنصف. كما لو استفهمك شخص كم درهما عندك فلا تقول كم درهم عندك، لأن كم هنا استفهامية يسألك عن عدد الدراهم التي عندك، فقال كم درهما عندك، فدرهما تميز لوقوعه بعد كم الاستفهامية أما إن كان كم جيء بها لغرض التكريم والتعريف فهذا تجر الاسم بعدها. قال الحريري: واجرور بكم، واجرور بكم ما كنت عنه مخبرا، مكثرا لقدره معظما لقدره مكثرا. واجرور بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. اما كم الاستفهاميه فالاسم بعدها يوصف على انه تمييز كما هو معروف. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. دل على أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يأذن الرب سبحانه وتعالى للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله قول الشافع المشفوع له وعملا. فإذا كان الله قد رضي من المشفوع قولا وعملا والشافع أيضا لا يشفع إلا بعد إذن الله له، وإذا حصلت الشفاعة. ثم الشفاعة من هذا الذي أذن الله له أن يشفع هي تكريم لهذا الشافع وتنويها بمنزلته عند الله وتنويها بشرفه ورضاه المشفوع له. فهذا معنى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مع قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل هذا يدل على اعتبار هذين الشرطين لا للشافع ولا للمشفوع له، بخلاف ما كان عليه عباد القبور الذين يذبحون لها وينظرون ويرجون خيرها وبركتها زاعمين انها تشفع لهم، وان الشفاعه ملك للشافع هو الذي ياتي ويشفع للمشفوع له على علاته وعلى ذنبه وكبائره او كفره. وإن لم يأذن الرب للشافع بل يموت للشافع، هذا خطأ وهذا هو عين شرك المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون جملة لا يعتقدون بمعبوديهم أنهم يملكون الضر والنفع، وإنما يعتقدون أنهم وسطاء وأنهم شفعاء لهم عند الله، هذا هو اعتقادهم. وإن كان يوجد بعض أصناف العرب أنهم يعتقدون بأن آلهتهم تنفع وتضر وتدبر أمر من دعاها، وإن اعتقدوا أن الخلق والرزق بيد الله، لكن هذا كله باطل لا أصل له كما دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه سنة النبوية وكما عليه عقيدة المسلمين من الذين الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فما نقل عن أحد من الصحابة البتة لو بقيت عمره تفتش هل الصحابة أو أحدا من الصحابة إذا وقع في محنة أو وقع في أو لمته مهمة أو في قربة أنه يأتي إلى قبر الرسول سيد الخلق ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله، يا رسول الله أنت الواسطة بيني وبين الله. أبدا لا يمكن أن تجد أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لا في خبر صحيح عنهم ولا بعيد بل ولا مروع. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقليل صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقليل صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. من بلد أن يموت الناس وأموال الصالح، أما إذا كان من باب الاستفهام يعني أنا أسأل كما إذا لك لا يحصل الاستفهام، أما إذا كان شيخا لأجل التكفير والتعظيم فهو يخلق. نعم.
الله إليك المؤلف يقول هنا والله لا يرتضي إلا التوحيد، ثم استدل بالآية ثم يرجع إلى الإسلام دينا، فسر الإسلام بالتوحيد. الآن يعني أغلب الناس اليوم ما يعرف من كلمة الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه باسم يعني جماعات إسلامية، يعني ما موقفنا من الرد عليهم أو ماذا صح أو ماذا صحت ما يقوله؟
يا أخي ما الإسلام ليس هو أحمر وأبيض وأصفر، والإسلام ليس يكفيني مجرد شهادة أنه مسلم كما عليه كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام وكما تسمع الدول الإسلامية، هذا مجرد انتشار. وإن الإسلام الحقيقي هم بعيدون عن الإسلام، الإسلام الحقيقي، والبعض منهم قد يكون أكثر إسلام لكن عنده من المعاصي ما ينقص به إسلامه، والأغلب والكل إلا ما شاء الله مثل بلاد العراق وغيرها كلهم بعيدون عن الإسلام، كلهم كما هو معروف الآن في أحكامهم واعتقادهم وفي أشعارهم جميل الشهاوة في أشعاره والتي تتضمن، ما هناك فارق الكنيسة بجانب المسجد وهذه تبقى إلى غير هذا، وتحكيم القوانين الوضعية وجهود ما جاءت به الرسل مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام فيما إذا خالف سياستهم.
تفسير الإسلام بالإقرار بوجود الله أو بالمعرفة،
هذا خطأ كلها. الإسلام الحقيقي تعريفه يضبط القاعدة اللي تبين لك الإسلام ثم تطبقها، يقول لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأغلى طبقة. هل تنطبق أم لا؟ الإسلام هو الاستسلام يعني الإذعان والانقياد لله بالتوحيد والانقياد مع التوحيد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فهل ينفرد هل من قادون لطاعة الله؟ لا، لا يختلف هذا، شيء منها واجب وشيء منها مستحب شيء، فهو ينقص إسلامهم أو يكمل أو يضعف أو يزول على حسب ما ارتكبوه من طاعة الله ومن الانقياد لطاعة الله واستسلامهم للإسلام. دار الحرب مسألة دار الحرب اضبط دار كل كفار كلهم دار حرب، دار الحرب إذا لم يكن بيننا وبينهم أمان هذه دار حرب. يجوز لك مثلا تروح وتقتل وتشرب من بناتهم وتاخذ من أموالهم وتاخذ لك بنت وتشربها بعد الاستبراء، هذا ما في معنى. أما الآخرين اللي بيننا وبينهم أمان وإن أتينا بالكفر مثلا ما دام هنا بيننا وبينهم أمان يعني دال يعني عهد بينهم وبين إمام المسلمين فهذا لا نعتبره، وإن لو فرضنا أنهم كفار لكن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه بأموالهم ولا بأي شيء ما دام بيننا وبينهم عهد كما دل عليه القرآن، إلا إذا خلفوا فمن إليهم عهدهم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يتعرضون ولا نتعرضهم مثلا، وهناك أمام بين عقد إمام المسلمين بينه وبينهم فهم وإن كنوا حكمنا بكفرهم لكن لا نقول إنهم دار حرب حيث تستباح لنا أموالهم وقتالهم وأخذ بناتهم على أن الدماء لنا، لا، لأن ما دام بينهم أمان لابد أن نحافظ على هذا الأمان الذي بيننا وبينهم حتى ينتقل الأمان ثم ننبذ إليهم عادهم ثم تعود دار حرب. لكن هذا سؤال يتفرع على هذا، متى يجوز للإمام عقد الأمان؟ هل يعقد مطلقة أو في حالات؟ فمثلا لو كان هناك دولة كاملة مثلا، متى يسوغ للإمام أن يعقد الأمان بينه وبين تلك الدولة الكاملة؟ فهل يسوغ له هذا أو راجع إلى رأي الأمن؟ وما هو حكم الإسلام فيها؟ يقول لك لو فرضنا أن هناك دولة كاملة فالإمام لا يجوز عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع قتالهم، ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة، فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون أوبتهم ويتقووا. أما إذا كانت قوة المسلمين لا مانع، إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم.
يعني لو حاربونا بالفكر والنظم القبيحة، ما حاربونا بالأسلحة، حاربونا بالنظم القبيحة، حاربونا بإذابة الأخلاق، ما يصير في دار الله حرب صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا يجب عليكم أنتم حاربوه بالإسلام، ظلم الإسلام بمهما يحاربونكم، وامنعوا عنكم ما من شأن يدخل عليكم من الطرق البشر. يجب عليكم تحاربون أنتم، لا أنهم هم يحاربونكم، وأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام، لا بمشرف أفعالكم ولا بأقوالكم. أما الغرب مع تخلف الفعل لا يصح. فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هو بالحق؟ أبدا، ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية، إلا أنهم تخلقوا بالإسلام. أهرسل في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على شمتهم. فأعجبوا من شمت التجار المسلمين، إن عملوا من أهل بيع وشراء عملوا بالسلطة، مبتعدين عن الغش، مبتعدين عن الخيانة، مبتعدين عن كل ما من شأنه يدلس أعماله، محافظين على دينه. فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليه المسلمين، ومن هذا الشرف قلدهم ودخلوا بالإسلام بما يشاهدون. يقول قيس بيرر أحد القساوسة النصارى، يقول الصدق والعذاب والديانة والإيمان والمروءة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والشكر والغش والكذب والخيانة بشت في أذان النصارى. فبهذا انتشر الإسلام ودخل لقاء الأرض، لا عن دعوة من أهله ولا عن شيء من أهله، بل بالشمت الذي كان يتحلى به المسلمين. نعم تقاس يا أخي نبيك اللهم صل على محمد، هذا أهل مكة وضع الحرب بينه وبينه، وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرده إليه وإن كان مسلم، حتى غضب الصحابة، وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ النجاشي واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية، واقرأ أيضا بدء دعوته بهذا تعرف. على كل حال الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إذا قوي المسلمون فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه، ومع هذا لابد من تعاطي الأسباب التي يحصل بها النصر. فالمسلمون في بدء نشأتهم وحينما كانوا متمسكين بدينهم عاملين بكتاب ربهم متبعين لسنة نبيهم، ما بقيت قوة على وجه الأرض إلا وقد أخلعوها. لكن إيمان صحيح كما يحدثنا التاريخ في قصة عقبة بن نافع، وكذلك دخول المسلمين في العراق والمطارسة ومطاردة لرسكم. أما خبر عقبة بن نافع ذكر المؤرخون أن المسلمين لما دخلوا أفريقيا وتوغلوا فيها وبهم عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين، أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، أرادوا أن يختاروا لهم محل يبنون ويسكنون فيه من أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن لا يحصلوا قتال، لأنهم فتحوا عدة مرار ويعتدون. إذا ذهب المسلمون منهم عادوا إلى دينهم، ولكن رأوا أن يجب عندهم بلدة يسكنها المسلمون من أجل بقاء الدين فيهم ونشر الدين. فعقبة بن نافع اختار مولد فوجد موضعا مرتفعا صالحا للاستثناء، قال أمر هذا من جهة تونس. قالوا هذا مملوء بالحيات والأطارد ومملوء بالسباء وبالغابات وأشجار. قال ما لنا ولا هذا. لما طلعت الشمس عند قصة منشب جاء وقف على هذا، والمسلمون معه والبربر حاضرون. قام خطيب قال أيتها السباء أيتها الحيات ارحبوا عنا، فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نازلونها هنا، فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه. فلم يكن كلاما إلا ويرون السبع حامل ولدها على ظهرها، والحية حاملة ولدها على ظهرها، أسلم أكثر من 20,000 يعني. فقطع الأشجار وسكنها وهي مدينة القيروانية. هذا الإسلام صحيح. المسلمون لما دخلوا العراق جعلوا يطاردوا الرسل من بلد الى بلد. رسل كتب كتاب الملك فرغان قال ان شرذمه قليله من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباهت اموالنا، الغوث الغوث قبل ان يصل اليك الخطر. فذهب هذا الكتاب مع رسول من قبله خلا بالملك، دفع اليه الكتاب فرعه من جحيم. دعا الرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرمة القليلة من العرب التي دامت بلاد فارس وزعزعت ملكها وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يقولون لكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظرين صبوعا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال فإن أبيتم قاتلونا وأخضعونا لدينهم. قال ارجع إلى رشدنا فقل له صالح القوم والله لا طاقة لي ولا لكم بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين من تمسك بالإنسان ومن ضيعه الله. وهذا أمر معلوم من تتبع التاريخ وما جرى وذكره العلماء هنا، وكذلك تتبع مغازي الرسول وسيرة الرسول ودعوة الرسول ومهاجمة للمشركين في بعض الأحيان وقتال لهم في بعض الأحيان وكيف يقبل منهم ويكف عنهم، حتى إن إذا غار على قوم إن سمعهم يؤذنون كف عنهم اكتفاء بالأذان لأن تتضمن معنى الشهادتين حتى يظهر منهم ما يناقض ذلك. فهذا هو الدين الإسلامي. من تمسى بكذا لا شك أن العلم والعز هو للمؤمنين، وهذا قول الله، والله لا يخلف وعده أبدا، الرب لا يخلف وعده. يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا وعد الله. وش معنى ولن يجعل الله للكافرين؟ أي نفيا مؤبدا أن يكون للكافر سلطة على المؤمن، يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا. ليس للكفر السلطان على المؤمن، بل المؤمنون هم الذين لهم السلطة ولهم العز. والآية الأخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فاتقون أو يقول غيرك. أين وعد الله؟ هذا وعد الله. فنجد المسلمين أو المؤمنين هم أضعف الناس وهم أحق الأمم، بل بلادهم تقتطع شبرا شبرا وذراتهم هذه حالتها. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ نقول لك وعد الله المؤمنون هو أخبر بأنه لا شرطة للكافر على المؤمن، بل الشرطة للمؤمن على الكافر. لكن ما هو هذا المؤمن؟ متى نكون مؤمنين حتى يحصل لنا ما دل عليه القرآن؟ وما صفة المؤمنين الذين هذه حالتهم؟ صفته جاءت في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل هذه الأوصاف خمس تنطبق؟ فقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر في نفسك هل إذا ذكر الله رق قلبك وخشع قلبك ودمعت عينك وأصابك من الخوف والرعدة خوفا من الله وتعظيما لله ما يصيبك، أم مجرد تمر على الأذن كأنها لم تكن؟ هذه الصلاة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثانيا الصفة الثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهل إذا تلي عليك القرآن زادك إيمان؟ ومن لازم زيادة الإيمان الاهتمام بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن واتباع ما جاء به القرآن، أو مجرد سماع لا تدري ما لا تقول ولا تمنعت ولا المعنى؟ الثاني قول وعلى ربهم يتوكلون، أن يعتمدون على الله ويبوضون أمورهم إليه، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، بل عليك أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، لكن لا بد من تعاطي الأسباب كما في السورة نفسها وأعدوا لهم ما استطعتوا للقوة ومن رباط الخير. الصورة الرابعة قول الذين يقيمون الصلاة، أن يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع مستحضرا للمصلي عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته مؤديا للصلاة على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هل هذا منطبق؟ الصفة الخامسة ومما رزقناهم ينفقون، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يؤدونها للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين في الآية. فإذا انطبقت هذه الأوصاف قال الله أولئك هم المؤمنون حقا، وهؤلاء هم الذين قال الله بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وهو متعلق بما أورده الشارح رحمه الله في شرحه على الآية الرابعة من هذا الباب.
أما الآخرون وكثير من العلماء يقول ليست بصحيحة، وردها من وجهين. الوجه الأول أن هذا مدار على شخص لا يتبع لا تقوم بحجة. ثم الشيء الثاني يقولون لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إدخال القرآن من الإدخال في القرآن ما ليس منه. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ القرآن،
وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يمكن، بل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله، وحرم القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه. فما في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلم صحتها وأنها لا تصح. هذا هو قول كثيرين من العلم، إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها، بل والبعض منهم يصححها كما صح الشارح رحمه الله هنا وخلاف يامر. ولكن الذي يظهر أقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية. فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن، منها أن شخصا أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكررا كقصة موسى، فهي تكرر وفرعون تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك. فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن، والبقية لا داعي تحتها، لا داعي إليه. كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك. فبلغ باب الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن، انظر إلى حفظ الله دعا، قال بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن، قال نعم، قال وما ذاك؟ قال أيها الملك فيه مكرر، وهذا المكرر ينبغي حذفه والاكتفاء بالأفضل لأنه مترمم لما سيحدث. قال الملك إذا أنا أريد أن أختصرك لأن فيك مكرر، فيك يدين ثنتين يكفيك واحدة، وفيك عيون ثنتين يكفيك واحدة، ولك اثنين ثنتين يكفيك واحدة، ولك رجلين ثنتين يكفيك واحدة، ولك خصيتين بيضتين يكفيك واحدة، أعطونا المختصر يقعد يروح. قاعد يصير اتق الله أنت بعد اتق الله في القرآن، أنت علّت بأنه مكرر ونجد فيك مكرر، فهذا من حفظ الله مع أنه عامي لكن عناية لهذا القرآن. لا يمكن أن أحد يزيد فيه أو يدخل أو يدخل أو يغير أو يبدل. كذلك ذكر الطبي وغيره أن رجلا شابا ظريفا متعلما أديبا دخل على المأمون العباسي، فأعجب المأمون ظرفه وأعجبه من حسن منطقه وتعلمه، قال ما أنت؟ قال يهودي. قال أما تسلم وتدخل في الدين الإسلامي وخير لك وأنفع ثم أوليك أمرا من أمور المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين لا أبغي عن ديني بديلا. فذهب، فلما جاء العام القادم استأذن على المأمون ودخل، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. عرف المأمون، قال ويحك، ألم تكن جئتنا في العام الماضي؟ قال نعم. ألم أرض عليك الإسلام فأبيت؟ قال نعم. قال وما الذي أدخلك في الإسلام؟ قال إن لي خبرا يا أمير المؤمنين. قال وما هو؟ قال كتبت التوراة بيدي فغيرت فيها وبدلت ونقصت فيها وزدت، ثم ذهبت لأبيعها فاشتريت مني بأغلى قيمة، ثم كتبت الإنجيل بيدي فغيرت فيه وبدلت وزدت فيه ونقصت، فذهبت لأبيعها فاشتري مني بأغلى قيمة، ثم كتبت القرآن بيدي فغيرت فيه قليلا وزدت فيه قليلا، فذهبت لأبيعها لما رآه الراقون ضربوني وتفلوا في وجهي، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن. وكان عند يحيى بن أكثم رئيس القضاة، قال يحيى يتعجب منها من هذا وأسلم الرجل. قال يحيى ذهبت إلى مكة وجدت سفيان بن عيينة يدرس في المسجد الحرام وسلمت عليه وأخبرته بقصة هذا الشاب اليهودي وسبب إسلامه، فقال سفيان بن عيينة: صدق الله العظيم، القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظهما بل وكل حفظهما إلى الأحبار والربان العلماء، كما في قوله تعالى: الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه موكولا إليهم، فحصل فيه التغيير والتبديل. أما القرآن لا يمكن حفظه لأن الله تكفل بحفظه. فإذا كان هذا فنعرف أن هذه قصة المشاكل الغرانيد أن من الذي يظهر الله أعلم أنها لا تصح، لأنها لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إلقاء أي كلمة إدخالا في القرآن، ولا يمكن أن يغير أو يبدل أبدا، لأن الله تكفل بحفظه. والله يقول: والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
وتدبر القرآن وما دل عليه القرآن لكان للناس شأن آخر ولتمكن الإيمان من قلوبهم، لكن مع الأسف يقرؤون بمجرد حروف وينطقون به من غير تفهم لمعاني ومن غير تدبر لما دل عليه القرآن العزيز. وإلا فالعلوم الحديثة كلها دل عليها القرآن، فمثلا القرآن أشار إلى أشياء بزعمهم الآن أنهم اكتشفوا علوم جديدة لم يسبقهم من عرفها قبل هذا القرن أو قبل هذا العصر الكريم، فقالوا إنه الناس الآن بحثوا ووصلوا إلى العلوم وعرفوا. فمن ذلك في علم الزراعة يقولون إن الزراعة لها فن مستقل وعلوم مستقلة، وذلك أن النبات يتكون من أربعة عناصر، هذا قول العصريين الآن علماء الزراعة الجدد، يقولون يتكون من أربعة عناصر، فلا بد من التعادل بين هذه الأربعة العناصر، فإذا تغلب واحد منها مات النبات أو ضعف نموه. والعناصر هي الماء، الثاني التربة، الثالث الهواء، الرابع الشمس. فهذه عناصر، هذه الأصل لنمو الأشجار والنباتات والزروع، لا بد من هذا. فإن تغلب الماء مات الزرع أو ضعف نموه، أو تغلب الهواء، أو تغلبت الشمس، أو تغلبت التربة، فلا بد من التوازن بمقدار شيء معين يتناسب مع العناصر الأخرى. وقالوا إن هذه علوم جديدة لم يعرفها السابقون لا المسلمون ولا غير المسلمين، في حين أن القرآن أشار إلى هذا قبلهم وقبلهم، وذلك في قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لاحظ قول الموزون: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ولم يقل بهيج، لأن الآية سيقت في امتنان ما يخرج الله لعباده والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، فأصار القرآن أشار إلى هذا من 1400 سنة قبلهم وقبلهم. كذلك الآلات الجديدة أشار إليها القرآن، مثل في قوله تعالى: والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنابع ومنها تأكلون، سيقة في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده، ما يركبون ويأكلون ويحملون أثقالهم من بلد إلى بلد، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا تعلمون. لينقل ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب، وآلة الركوب وآلة التي انتقلوا من بها من بلد إلى بلد. قال ويخلق ما لا تعلم. كل هذا يدل على كمال وجود الله علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة القرآن. وما من علم أبدا إلا ولا بد أن القرآن يشير إليه، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى قال ابن عباس والله لو ضاع عقال بعيد لوجدت حكمه في القرآن. فكيف مع هذا يقال ان القرآن كذا او كذا او دخل او لا، لا يمكن ان يغير ولا يبدل. ثم ايضا مضى الان 1400 سنة تقريبا مع كثرة خصومه وكثرة اعدائه وكثرة ايضا من يناوئه، ومع هذا ما استطاع ابدا. لو حاولوا وعملوا وطلعوا المصائب وزادوا منها لا بد انها تكتشف، ولا بد ان المسلمين يعرفون هذا ويحمونه. اذن لله سبحانه وتعالى. فلو كان غيره لدخل من خلفه. اقرب كتابا نقرا الى مؤلف ما بان ومع هذا شفت الى المسلم المخطوط او المطبوع او المطبوعه في الثانيه، هذا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يأخر. اما القران
من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فشل من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
شيخ الله عليك، ما يفضلون واقع المسلمين الان الله يفضل معظم المسلمين الان ويتسمى بالاسلام اسما ولكن لم يفضل الاسلام عنه بالامانه والصدق. تجد عندهم اذا احد واحد ياتي بوعده ويصدق، ولكن معظم المسلمين الان لا يجب وعدا قد يوعد ولكن لا يجب. ولكن هذا ليس المسلم صحيح يعني دائما الاسلام بل فيه نقص. يعني نقصد من هذا الناحيه يعني
على كل يعني الاسلام ما دام انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله ويعمل بشرائع الاسلام، وان حصل نقص فتفضيل الكفار عليه وراثه يهوديه. اما بالنسبه للصدق واداء الامانه الدنيويه فأنا أفيدك الآن عن إن هذا البحث. قد تقول قد يقول قائل مثلا المسلمون نجد غشاشين ونجد كذابين في معاملاتهم ونجد خداعين، بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وأهل وفاء، لا يزيدون في السعر ولا يبشون، وإنما معاملاتهم معاملة حسنة إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا بخلاف المسلمين. لماذا هذا قد يقال؟ نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معناه وكون حديث ومن المقصود ما معناه أن الشيطان هذا شر. أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن الإسلام، وإنما صار ينتهب من هذه الشعب قلة الوفاء وقلة الصدق، بخلاف الكافر هو أصبح خراب ما في شيء. وش ينفع هذا الصدق والأمانة مع خلو الإسلام نهائيا؟ ومثلوه مثل بيت، أنت مسلم بيت فيه متاع فيه خير، فالسروج يجي يسرق يلقط منه ومنه، هذا كافر بيت خراب. وش يقول ما في شيء كله خراب. صدق وأماته ما تنفع ما دام ان الاصل ذهب، فانت عندك الاصل ولكن بعض الشعاب اختلف فيه، فالشيطان يجي ينتهي منك من هالتراب. اما يحزحك عن اصلك لا يستطيع، لكن ياخذ منك الصدق ياخذ منك الامانه ويحثك على شيء من الشعاب التي تنفس اصلك. اما هلاك ما عنده اي اصل بيت خارب، لو صدق ورد الأمانة ما تنفع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظن بيناه في رسالة اللي كتبناها على شرح خطب حجة الوداع، عجبنا عن مثل هذه الأشياء.
يقول أنا ذهبت إلى الغرب ووجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجئت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام، لعل يكثر الناس.
هذا ما هو صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين. وجد الإسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون ممكن، أن نقول وجد إسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة جنات شراب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وش عندهم الإسلام؟ يعني الإسلام هو مجرد أن تلقى الصدور وأمين وبسك بينه، هذا الإسلام؟ عبارة ما أعتقد أنها وجود. لا أحلى أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء، بس فظن هذا هو الإسلام. قال إن وجدت إسلام بلا مسلمين، ومن بفقدانه يزول الإسلام، وجد مسلمين بلا إسلام.
كثرة ما ترفع مثل الدول العربية قرارات لهم ويعيدونهم ولا يكون، بينما يكون مع الخونة
إن هذولا بالنسبة للدول، بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام، هذولا سياسة الشيطانية فيما بينهم. الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد، هذا نتكلم. أما بالنسبة لدولة أمريكا روسيا كذا كذا كلهم وشابهم، حتى الدول بعض الدول المنتسبة للإسلام هذا. لكن اللي نتكلم فيه الوضع، إذا عاملت مثلا صاحب دكان عاملت مكتب ما نسمع ولا ما أعرف ما أدري عنه، أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع يبين لك ترى فيها الاشكال فيها مع كذا، مثلا طلبت منه ان يبعث لك شيء حرص على ان ينجز الموعد الذي وعدك وان لا يتاخر، هذا بالنسبه لمعامله الافراد مع الافراد. اما بالنسبه الى المعاملات السياسيه التي بينهم زمام الامور هذا شيء اخر، كفار ويتمشون على مصالح مقتضى مصالحهم وإضرارهم بالآخرين. شيعة ما نستطيع نقول فيهم الآن لأن هم مذاهب، هم أكثر من 12 مذهب، فالبعض منهم ما في الشك أنهم أشرف من اليهود والنصارى، بعض الشيعة أكثر من اليهود والنصارى. فالبعض منهم يغلو في علي ومنهم فوق اللازم، وهذا لا شك من الكفار. يقول شاعرهم في فضل علي يقول: وسأل الأنبياء تنبئك عنه، يعني عن علي، واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وش دوروا ذا دوروا هذا أكبر شيء. البعض منهم اسم آخر هم عباد قبور، يأتون إلى قبر أبي طالب وإلا قبر خديجة وإلا قبر فاطمة وإلا قبر ولي عندهم ويذبحون له وينذرون. هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يقولون إن هذه إن أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي، وأن أخذ 400,000، وأن سمرة فسر قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن، وإذا تولى سعى في الأرض.
شريط 11.
والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأن هذا يكون ضالا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا أراد الله وقدر بأن يكون من أهل النار ومن أهل الضلال، والآخر أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية الدينية لأن يكون من أهل التقى والخير ومن المصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: إذن هل في هذا عذر أو احتجاج للقدرية كالمعتزلة ونحوهم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالشجرة تقلبها الرياح يمنة ويسرى فيكون ما ارتكبه من جرائم معذور لأنها لا شيء مقدر عليه وما قدر الله عليه لا يمكن أن الإنسان يتخلص منه إذ أن قدرة الله أعم وأشمل وأقدر وأقوى من إرادة الإنسان فما فعله الإنسان من كبر وزنا وخمر وجرم يكون فيه معذورا لأن الله قدره عليه أراده منه نقول لك لا هذا وإن قاله بعض الجميع وقاله بعض القدرية لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التكاليف الشرعية ولم يبقى في الشريعة أي تكليف ما إذا ما الجواب الجواب نقول لك الله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء وجعل عقلك هذا تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك وما هو الأوفق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك حتى في أمور دنياك ولن يخلقك بدون عقل ولكن أنت الذي ارتكبت هذه الجريمة برغبة منك واختيار لأن الله خلقك وخلق لك عقلا وبين لك الطريق الضلال والطريق السوي فأنا الذي اخترت لك هذا الطريق الضلال المنحرف الله لم يجبرك على هذا وإنما أخبرك ونهاك وأرسل لأجلك الرسل وأنزل من أجلك الكتب ولكن أنت الذي فعلت وأنت المسؤول عن هذا لأنه صدر منك برغبة واختيار بدون إكراه ولك عقل تميز به بين الأشياء كما أنك نظمت أمور دنياك ونظمت معيشتك بعقلك فأنت الذي أردت هذا فكذلك ما ارتكبته من جريمة فالله حين فالله سبحانه وتعالى لم يجبرك على هذا بل أوضح لك الطريق وأنت عرفت أن هذا هو الطريق السوي ومع هذا سلكت غيره فيكون حينئذ لا احتجاج في القدر ومما يبين أيضا ويوضحه هو ما جرى في قصة عمر رضي الله عنه فإنه رفع إليه سارق سرق فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده قال السارق يا أمير المؤمنين لم تقطع يدي قال لأنك سرقت قال السارق يا أمير المؤمنين سرقنا هذا بقضاء وقدر والله قدر علي هذا قبل أن يخلقني قال إذا نقطع يدك بقضاء وقدر والله قدر عليك هذا فاحتج بالقدر واحتج عليه بإقامة الحد بالقدر نظير ما احتج به سواء بسواء مما يدلك على أن احتجاجه ليس بشيء فإذا قال قدر عليه نقول له مثلا إذا ينبغي أن تصعد هذا الجدر ثم تلقي نفسك وتقول قدر عليك قال لا ليه قدر عليك قال لا لا يمكن لأن هذا فيه تلذي نقول أيضا هذا فيه تلذي لك وفيه عصيان ربك فأته باختيارك فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه وأما الإرادة الدينية الشرعية فالله بين له وأبان له الطريق ولكن الله أعانه على الخير وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعن هذا هو الفارق بين الأمرين وما يقال هل الإنسان مخير أو مسير نقول نعم مخير ومسير هو مخير من جهة فعله ومسير من جهة أمر الله لكن هو الذي فعل هذا باختيار لأنه مخير، فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يترك ويسلك الطريق الآخر. إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم في السماء، تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا. إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا. فإن الله يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله، إثباتا بلا تنفيذ، وتنزيها بلا تعطيل، كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه مع نفي المشابهة لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجة، السماوات مفعول ورجة هي الفاعل، هذا يدل على أن لها إحساس وشعور، أرض وسماء وما خلق الله، لكن قد نصل إليه وقد لا نصل، لكن السنة والقرآن بين على أن لها إحساس وشعور، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والآيات الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا يدل على أن الله أن لها إحساس وتعرف خالقها وباريها، حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك. ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في الحديث قال فرأى نملة مستلقية على ظهرها رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإن البهائم لها إحساس، لها إحساس تعرف أن لها خالقا وموجدا أوجدها. ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو أخذ حجبها شيء رفعت بصرها إلى السماء بعلمها أن ذا خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء. هذا أمر معلوم معروف. أخذت السماوات منه رجة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجدا لله هيبة وخوفا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيمر بكل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الحديث فوائد: أولا فيه إثبات الإرادة لله كما عرفنا، ثانيا فيه إثبات الكلام لله، ثالثا فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كالمخلوقين. كذلك أيضا فيه فضل جبريل عليه السلام، فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم، وهو شديد القوى، وقد أثنى الله عليه القرآن إنه لرسول كريم ذي قوة عند العرش متين مطاع ثم أمين. واسم جبريل عبد الله، وقالوا كل اسم ختم بإيل فهو عبد لله، لأن إيل اسم من أسماء الله. فكذلك جبريل عبد الله، ميكائيل عبد الله، وقيل عبيد الله، وعزرائيل أيضا كذلك، وإسرافيل أيضا في عبد الله، وفي عبد الرحمن كما ذكره الشارح هنا. وهنا نكتة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه يستفتح بهذا الدعاء يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء المعروف، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسؤال هو معلوم أن الله رب كل شيء ومليكه، لما خصص الرسول دعاء بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دون بقية الأنبياء الملائكة ودون بقية المخلوقين، وهو ربهم وخالقهم وإلههم، هل في هذا فائدة حيث خصص الربوبية وأضافها إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، مع العلم أنه رب الملائكة جميعهم بل ورب العباد ورب المخلوقين؟ نقول لك نعم فيها نكتة، وذلك أنك كنت تصلي تطلب حياة قلبك، فإن الصلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللجوء إلى الله وبالالتفات إلى خالقك وباريك، لأنك إذا قمت تصلي فكأنك مستحضر لعظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته، فجبريل أضيفت الربوبية إليه لأنه هو أمين الوحي، والوحي هو الذي فيه حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة، فهو الذي جاء بالنور الذي يحيي القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس، وهو الوحي. وإسرافيل أيضا وميكائيل أيضا أضيفت الربوبية إليه لأنه الموكل بالأمطار وإنبات النباتات التي بها حياة الأبدان، فالأبدان محتاجة إلى الأكل وإلى الشرب فهو موكل بهذا، فهي حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بنفخ الصور في حياة الأجسام بعد وفاتها، فالثلاثة كلهم أخصوا بحياة، هذا بحياة القلوب بما يأتي به من الوحي، وهذا بحياة الأبدان في الدنيا من الأمطار وإنبات النباتات، وهذا بحياة الأجسام في الآخرة عندما ينفخ بالصور فيقوم الناس من قبورهم كفاة عراة غرلا. هذا هو النكتة في إضافة الربوبية إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة. وجبريل هو أشرفهم وأفضلهم، وهو شديد القوى، وهو الذي يأتي بالوحي من عند الله ليبلغه حيث أمر الله به، أمره الله بتبليغه، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
هذا قول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الشفاعة شفاعة منهية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنهية هي التي نفاها القرآن، وهي التي نهى عنها الرب سبحانه وتعالى وأخبر أن فيها شرك. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها بإذنه، وأن الصالحين والأولياء يشفعون لكن بعد إذن الله لهم لأن يشفعوا. الشفاعة المنهية جاءت في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها القرآن تكريمة للشافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنة، أو يشفعوا لمن دخل الجنة بأن يزاد لهم في الثواب وفي رفع الدرجات. وهذا يأتي بيانه، وذلك مثل قوله تعالى
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشافع يشفع إذا أذن الله له أن يشفع. وهذه الشفاعة تكون تكريمة للشافع وإحسانا إلى المشفوع له، والشافع لا يشفع للمشفوع له إلا بعد أن يأذن الله فيه كما دل عليه القرآن. أما الشفاعة الشركية فما كان يفعله عباد القبور، يقولون إنا نطلب الشفاعة من فلان الولي أو من فلان النبي أو من الملك، وهذا هو الشرك بعينه، لأن الشفاعة في الحقيقة دعاء، والدعاء لا يجوز صرفه إلا من الله. ثم فيه تنقص لجناب الربوبية، متى طلبت من هذا النبي أن يشفع لك عند الله أو طلبت من هذا الولي أن يشفع لك عند الله؟ يقولون هذا تعظيم للإله، وهو أنك لا تصل إليه لكمال عظمته، يقول المشركون لا نصل إليه لكمال عظمته ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا منه، فنحن محتاجون إلى من يشفع لنا عنده ويرضع حوائجنا إليه، فيكون من باب التعظيم للإله ومن باب أيضا التشريف له. تقول لهم أخطأتم، هذا هو عين التنقص لله سبحانه وتعالى. فالشافع يشفع يقبل شفاعة الشفيع لأمور، إما أن يكون محتاجا إليه كالملك يقبل شفاعة الوزير أو شفاعة من عز عليه وذلك لحاجته إليه، فلو رد شفاعته لربما تنكر عليه هذا الوزير أو تنكر عليه هذا الرئيس فلا يخلص معه ولا يليه شيئا من الاهتمام. فالرب منزه عن هذا، فهو الغني بذاته عن الوزير وعن العزيز وعن كل ما خلق الله، بل هو الغني. أما الملك فهو فقير محتاج إلى أعوانه، محتاج إلى وزراء، وربما قبل شفاعتهم على كره ومرض لا يستطيع أن يخالفهم لحاجته إليهم، فهل مثل هذا ينزل في حق الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يساوى بالمخلوقين؟ ثانيا، الملك مثلا قبل شفاعة هذا الشافع، يريد بذلك التقرب إليه والإحسان إلى المشفوع إليه، لا، فالرب منزه عن هذا، لا يريد التقرب إلى أحد. ولهذا القياس قياس شفاعة الوزراء مع الملوك مثل قياس شفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين مع الله، قياس باطل مع الفارق الواضح البين. أيجعل رب العالمين الذي بيده الضر والنفع وبيده الخلق والرزق والتدبير نظيرا لهذا الضعيف المخلوق المسكين المحتاج إلى جنده والمحتاج إلى وزراء والفقير بذاته يجعل نبيدا ومثيلا للفقير الغني بذاته؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، وإنما تقول اللهم شفع لي نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته. ألا ترى أن المسلمين عندما يقومون يصلون على الطفل الصغير يقولون في دعائهم اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، تسأل الله بأن يجعل هذا شفيعا لوالديه، لا أنك تطلب الفرط أن يكون شفيعا لوالديه، وإنما تطلب من الله أن يقبل شفاعته. اللهم اجعله ذخرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. كل الدعاء موجه إلى الله جل وعلا ولا يوجه إلى الشافع بشيء بالكلية. ثم أيضا نحن نشفع للميت عندما نقوم نصلي عليه سواء كان صالحا أو وليا أو فاسقا من فساق المسلمين. لهذا علمنا رسول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدل على أن نحن الأحياء ونحن الذي نصلي على الميت نحن الذي نشفع لهذا الميت بدعائنا إذ نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. لكنهم عكسوا القضية بدل ما كنا نشفع له بدعائنا وطلبنا من الله أن يغفر له عكسوا بأن نطلب من هذا الميت أن يشفع لنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والشفاعة أقسام. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الكبرى كما يأتي بيانه وهذا لا ننكرها. وكذلك نعترف بأن الرسول والصالحين والأولياء يشفعون لأصحاب الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار بجرائمهم وذنوبهم. نحن نعتقد أن الصالحين يشفعون لأصحاب الكبائر إذا الله قبل شفاعتهم فيخرجون فلا يدخلون النار بشفاعتهم. ونعتقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من هذا القبيل ويشفع أيضا لمن دخل النار وعذب فيها أن يخرج منها وأن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الصالحين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أنهم خالدون مخلدون في النار. وكذلك نعترف بأن أهل الجنة يشفع لهم بالزيادة في درجاتهم ورفع منازلهم كما يأتي بيانه. والشفاعات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثمان ولغيره كما يأتي أيضا بيانه في هذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله أنذر أي أعلم بالقرآن مخافة ما يخاف عليهم وقوعه. وأنذر به أي بالقرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أنذرهم وأعلمهم بالقرآن الذين يعتقدون ويعرفون أنهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله ولا شفاعة لهم تمنعهم من عذاب الله. فالشفاعة هنا منفية لعلهم يتقون أي لعلهم ينيبون ويرجعون إلى ربهم بالإيمان به والعمل الصالح. قال الزغير ليس كل خلقه عاتب. الله لم يعاتب الخلق كلهم وإنما عاتب الذين يتقون ويفقهون عاتبهم. قال وأنذر به بالقرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولم يقل وأنذر به الناس عامة إنما الإنذار واقع في حق من يخشى الله ويتقيه. والنذار كما تقدم بيانه في الباب الذي قبل هذا أنها قسمان نذارة عامة ونذارة خاصة كما تقدمت الإشارة إليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فما ينفعهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم. لكن نعم لا ننكر الشفاعة غير أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له أن يشفع. ثم الرب لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعملا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ممن رضي الله قوله وعملا. فيه تكريمة للشافع، وفيه إحسان إلى المشفوع بزيادة كرامته ورفع درجاته وسلامته من النار أو إخراجه منها بعد أن وقع فيها وذاق أليمها، أو شراء تغيير بأن لا يدخلها، كما يأتي تفصيل ذلك في هذا الباب إن شاء الله، والله أعلم.
هل يعذر المشرك بجهله؟ هل يعذر المشرك بجهله؟
لا.
طيب الذين يطوفون الآن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين الواقع الآن وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟
ما هو
وثنا يعبد،
ما في شيء. هذا أولئك بلغتهم الدعوة، علمتم كل يعذر بجهله، بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى: لينذركم به، أي بالقرآن، ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد بلغته الدعوة. وهل يشترط أن يفهمها أو لا؟ لا يشترط فهمه لها، ما دام أنها بلغته فقد قامت الحجة عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنه لم يعبد ولم يجعل الله قبره وثنا، فهو لم يسجد لهذا القبر، ولم يطلق، ولم يجعل القبر نديدا ومثيلا لله سبحانه وتعالى، فهو مجرد يطلب أن يكون الله واسطة، أن يكون الرسول واسطة. فالرسول بريء من هذا، لم يرى أن يكون واسطة، لكن ما جعل القبر بأن طلب بأن جعل في مرتبة الله، وجعل وثنا من الأوثان التي يصرف لها محض حق الله، وإنما يريدون أن الرسول يكون واسطة، كما هو حالة المشركين الأولين، وكما هو فإن المشركين جعلوا الأنبياء وسائط، وجعلوا الملائكة وسائط، ولا ذنب للملائكة، فإنهم لم يرضون بهذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك عبدوا الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما دام أنه لم يصرف له ولم يتخذ وثنا، وإنما يقصدون أن يكون واسطة فقط، فلا ذنب عليهم، ذنب عليهم.
طيب يا شيخ، هو جاهل أن يعمل هذا الشرك ويعمل الحسنية، يعني ما
يذر؟ لا ما يذر، ما يذر، لأن الله يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ما دام أن الحجة بلغته وهو القرآن فقد قامت عليه الحجة، عليه أن يتدبر القرآن وأن يسأل عن معاني القرآن، وهل عمله هذا يأمر به القرآن أو ينهاه. هذا الذي بلغته الدعوة فهو الذي قصر.
طيب الشيخ، ما حكم صلاة المسجد الذي فيه قط؟ هي صحيحة؟
لا تصح. لا
حكم طيب صلاة المسجد النبوي؟ لا
هذا لا بأس. المسجد النبوي لا يقال إنه وضع القبر فيه، فإنه لا يمكن أن يستقبل الآن، لا يمكن أن يستقبل، كما قرره الشيخ طيبي وبحث هذه المسألة وبحث اللهم لا تزال قلبي وثنى يعبد، ويقول إن الرسول لم يدفن بالمسجد وإنما دفن في حجرته، إلا أن الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجرة وبقيت الحجرة في نفس المسجد، فهذه الزيادة هي من الوليد بن عبد الملك. ثم وضع عليه الجدار الأول مجمع المثلث، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، حتى لا يتمكن أحد من استقباله ولا يتمكن أحد من الصلاة حوله، يعني يكون أمامه لا يتمكن أحد.
هناك من يصلي الآن
تستقبله؟ نعم. لا ما تجوز، حرام. وضع القبة هذا أيضا لا ينبغي، هذا سؤال عنها الكبر في نشأة القبة هذه سببا. وجه السؤال فيما أذكر محمد رشيد رضا حينما كان محمد رشيد رضا صاحب المنار يكتب في الإهرام شريك الإهرام يوميا يبين في عقيدة الوهابية على وقت الأشراف شريك حسين لكتاب مؤلف سماه الوهابيون والحجاز ويكتب يوميا أخذ 3 سنين ويكتب يبين العقيدة السلفية ويبين المذهب الذي انتحله الوهابيون على حد تعبيرهم وأنهم يرون كرامات الأولياء إلا أنهم لا يجعلونهم عن الدماء الله ولا أنهم يستغيثون بهم. بين المذهب الصحيح وعقيدة المسلمين. وكانت جريدة المقطم تناصر شريف حسين وتحط على السعودية وعلى الوهابيين وتكفرهم وتقول إن الوهابيين يكفرون من يضحك، إذا ضحك الإنسان عندهم كافر قتلوه، ولا الإنسان لو صلى في بيته وتغلب عن الجماعة كفروه لأنه من الأكاذيب اللي طبعت الشيخ. على هذا الأساس وجه سؤال المنار، قيل بلغنا أن الوهابيين دخلوا المدينة المنورة واحتلوها وأنهم هدموا القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وهم يعرفون أنه يناصر الدعوة الوهابية أشد المناصرة؟ أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا، لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون، لأن القبة لم تبنى إلا عام سنة 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداءه بشطا يصلي عليه جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا، فأنكر عليه هذا إن كانوا هدموها، وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولها، مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء ما لنا ولها، لبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء، هو تخلص منها الجهة ومنها الجهة. فالحاصل يقول بنايتها في القرن السابع.
أنا أجب أن أحب الحلال.
لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه له، فالتقصير صار من قبل من جهة الله، ما دام الحجة بلغته فقد تمت حجة عليه.
تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا
لا
عام؟ فلا ينفذ في القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ذلك كثيرا، نريد ان نعرف الجواب فيما حسب مقتضى القواعد الشرعيه.
البناء على القبور معلوم حكمه، هذا ما الشك لا يمتلي في احد. اما بالنسبه الى القبه المبنيه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره، ما اقول لها مزيه خاصه، ما اقول لكن لها مزيه، وان جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال أن تركها قد يتم خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأعلاهما أن قاعدة من قاعدة الشر. أما إذا انتبت المحاديث فلا معنى ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه. ثم قال لولا أن تقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وأهد الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم.
هذول يا شيخ المبتدعين في العقيدة.
ايش؟
المبتدعين في العقيدة. الأشياء ما يعذرون؟
ها؟
ما يعذرون؟
لا.
فتنة الآن ما وجدها إلا واحد في قلبه زينة.
عليه أن يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن عاد مثل هذا مسألة الأشاعرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، ما إن شاء الله يكون بها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر، وهي اللي الكلام فيها الآن. حتى معهم في هذا التأويل إن شركوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجن أن يكون مشابها للخلق. ولا كونهم بيجدون شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم، لا، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء. ويقولون من لاجن إثبات الكلام لله أن يكون له لثة ولسان وأن يكون مشابها لخلقه، فلا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه. فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشاهدة، هذا أكثر ما يقول. نعم.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية من هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآية، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الرابع من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قول من الذي يشاء عنده إلا بإذنه، تقدم الكلام عليها، وأن المعنى أنه لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ولهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم حتى ينزل الرب يحاسبهم فيستريحوا من كرب ذلك الموقف، والحديث معروف، يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحك فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعترف آدم عليه السلام ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ثم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش، هذا يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسيتعطى واشفع تشفع. فلاحظ قوله، قول الله له اشفع تشفع، دل على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له، ولم يشفع حتى قال له الرب اشفع تشفع. فهذا معنى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشافع لا يملك الشفاعة، ولا يجوز لك أن تأتيه وتقول يا رسول الله اشفع لي وتطلبه أن يشفع لك، وإنما تطلب من الله، لأنه لا يتمكن أن يشفع لك ولا لغيرك إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك. فإذا أذن له في ذلك شفع، يعني بأمره وقول لا اشفع تشفع، أو يأذن الذي أن يشفع فيك
يشاء لك أو غير ذلك. فهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بهذا يتبع أن طلب الشفاعة من غير الله أنه مشرك لا يجوز بدليل هذه الآية، ولأن الشفاعة ملك لله ليست ملكا لأحد بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فلاحق قل لله الشفاعة جميعا، فهل تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله؟ فلا يجوز لك حينئذ أن تطلب ما يملكه إلا الله إلا من الله. ثم إن الشافع لا يستطيع أن يشفع لك إلا بعد أن يأذن الله له، كما في الحديث اشفع تشفع. فقول أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فلا تدل على أنهم اتخذوا أولياء من دون الله يرجون بركتهم وشفاعتهم بعذر قربهم من الله ودنوهم منه من أنهم أولياء صالحين أو أنبياء مرسلين أو ملائكة لله مطيعين أو أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. هذا هو شرك المشركين بعينه، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم به يختلفون إن الله لا يهدي من هو كارم كفار لو أراد الله إلى غير آخر الآية. كل هذا يدل على قطع العلائق، على أن الإنسان يقطع العلائق من جميع الخلائق ويتصل بالله سبحانه وتعالى في طلب المدد وتدريج الكروبات وإغاثة اللهبات، وتطلب منه أن الله يشفع لك الرسول أو الملائكة أو غيرهم. أما من أنك تطلبها من المخلوق هذا لا يجوز بدليل هذه الآيات. وقوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أو وكم من ملك هذه خبرية، يعني تنبيها على أن الملائكة كثيرين ومع هذا لا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله لهم، وهم لا يغنون عن لأحد نفعا ولا ضرا وليس بيدهم علم يملكون به نفعا لأحد أو دفع الرب عن أحد إلا بإذن الله. ثم إن الله لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمل كما في الآية. وكم خبرية، والخبرية تجر، هي من حروف الجر تجر الاسم بعدها، بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز، وأما الخبرية فهي تجر. فكما لو قلت كم عبد لك ملك، بمعنى أن عبيدك الذين ملكتهم كثير وكثير، بخلاف كم الاستفهامية فهي تنصف. كما لو استفهمك شخص كم درهما عندك فلا تقول كم درهم عندك، لأن كم هنا استفهامية يسألك عن عدد الدراهم التي عندك، فقال كم درهما عندك، فدرهما تميز لوقوعه بعد كم الاستفهامية. أما إن كان كم جيء بها لغرض التكليف والتعريف فهذا تجر الاسم بعدها. قال الحريري واجرون بكم، واجرون بكم ما كنت عنه مخبرا مكثرا لقدره معظما لقدره مكثرا، واجرون بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. أما كم الاستفهامية فالاسم بعدها ينصب على أنه تمييز كما هو معروف. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، دل على أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول
أن يأذن الرب سبحانه وتعالى للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله قول الشافع المشفوع له وعمله. فإذا كان الله قد رضي من المشفوع له قولا وعملا والشافع أيضا لا يشفع إلا بعد إذن الله له، وإذن حصلت الشفاعة. ثم الشفاعة من هذا الذي أذن الله له أن يشفع هي تكريم لهذا الشافع وتنويها بمنزلته عند الله وتنويها بشرفه ورضاه المشفوع له. فهذا معنى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مع قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل هذا يدل على اعتبار هذين الشرطين لا للشافع ولا للمشفوع له، بخلاف ما كان عليه عباد القبور الذين يذبحون لها وينظرون ويرجون خيرها وبركتها زاعمين أنها تشفع لهم، وأن الشفاعة ملك للشافع هو الذي يأتي ويشفع للمشفوع له على علاته وعلى ذنبه وكبائره أو كفره. وإن لم يأذن الرب للشافع بل يموت للشافع، هذا خطأ، وهذا هو عين شرك المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون جملة لا يعتقدون بمعبوديهم أنهم يملكون الضر والنفع، وإنما يعتقدون أنهم وسطاء وأنهم شفعاء لهم عند الله، هذا هو اعتقادهم. وإن كان يوجد بعض أصناف العرب أنهم يعتقدون بأن آلهتهم تنفع وتضر وتدبر أمر من دعاها، وإن اعتقدوا أن الخلق والرزق بيد الله، لكن هذا كله باطل لا أصل له، كما دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه سنة النبوية، وكما عليه عقيدة المسلمين من الذين الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فما نقل عن أحد من الصحابة البتة لو بقيت عمره تفتش هل الصحابة أو أحدا من الصحابة إذا وقع في محنة أو وقع في أو لمته مريمة أو في قربة أنه يأتي إلى قبر الرسول سيد الخلق ويقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله، يا رسول الله أنت الواسطة بيني وبين الله. أبدا لا يمكن أن نكتجد أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لا به خبر صحيح عنهم ولا بعيد بل ولا مروع. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقليل صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. من باب الذي يمكن واجب أموال الصالح، أما إذا كان من باب الاستفهام يعني أنا أسد كما إذا لك ذلك، أما إذا كان شيخا لأجل التكفير والتعظيم
فليس. بسم الله إليك المؤلف يقول هنا والله لا يرتضي إلا التوحيد، ثم استدل بالآية ومن يرتضي الإسلام دينه، فسر الإسلام بالتوحيد. الآن يعني أغلب الناس اليوم ما يعرفون كلمة الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه باسم يعني جماعات إسلامية، يعني ما موقفنا من الرد عليهم أو مدى صحة ما يذهبون إليه.
يا أخي ما الإسلام ليس هو أحمر وأبيض وأصفر، والإسلام ليس يكفي لي مجرد إشهاد أنه مسلم كما عليه كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام وكما تسمع الدول الإسلامية، هذا مجرد انتشار وإن الإسلام الحقيقي هم بعيدون عن الإسلام الإسلام الحقيقي. والبعض منهم قد يكون أكثر إسلام لكن عنده من المعاصي ما ينقص به إسلامه. والأغلب والكل إلا ما شاء الله مثل بلاد العراق وغيرها هم بعيدون عن الإسلام كما هو معروف الآن في أحكام واعتقاد وفي أشعار جميل الشهاوة في أشعاره والتي تتضمن ما هناك فارق الكنيسة بجانب المسجد وهذه تبقى إلى غير هذا هو تحكيم القوانين الوضعية وجهود ما جاءت به الرسل مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام فيما إذا خالف سياستهم.
تفسير الإسلام بالإقرار بوجود الله أو بالمعرفة
هذا خطأ الإسلام الحقيقي تعريفه يضبط القاعدة اللي تبين لك الإسلام ثم تطبقها. يقول لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأغلى طبقة. هل تنطبق أم لا؟ الإسلام هو الاستسلام يعني الإذعان والانقياد لله بالتوحيد والانقياد مع التوحيد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فهل ينقل هل من قادون لطاعة الله؟ إلا أن يختلف هذا شيء منها واجب وشيء منها مستحب شيء. فهو ينقص إسلامهم أو يكمل أو يضعف أو يزول على حسب ما ارتكبوه من طاعة الله ومن الانقياد لطاعة الله واستسلام للإسلام. دار الحرب مسألة دار الحرب اضبط دار كل كفار كلهم دار حرب. دار الحرب إذا لم يكن بيننا وبينهم أمان هذه دار حرب. يجوز لك مثلا تروح وتقتل وتشرب من بناتهم وتاخذ من اموالهم وتاخذ لك بنت وتشربها بعد الاستبراء هذا ما في معنى. اما الاخرين اللي بيننا وبينهم امان وان اتينا بالكفر مثلا ما دام هنا بيننا وبينهم امان يعني دال يعني عهد بينهم وبين ايمان المسلمين فهذا لا نعتبره. وان لو فرضنا انهم كفار لكن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه بأموالهم ولا بأي شيء ما دام بيننا وبينهم عهد كما دل عليه القرآن إلا إذا خلفوا فانظر إليهم عهدهم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يتعرضون ولا نتعرضهم مثلا وهناك أمام بين عقد إمام المسلمين بينه وبينهم فهم وإن كنوا حكمنا بكفرهم لكن لا نقول إنهم دار حرب حيث تستباح لنا أموالهم وقتالهم وأخذ بناتهم على أن الدماء لنا لا لأن ما دام بينهم أمان لابد أن نحافظ على هذا الأمان الذي بيننا وبينهم حتى ينتقل الأمان ثم ننبذ إليهم عادهم ثم تعود دار حرب. لكن هذه أشغال يتفرع على هذا متى يجوز للإمام عقد الأمان؟ هل يعقد مطلقة أو في حالات؟ فمثلا لو كان هناك دولة كاملة مثلا متى يسوغ للإمام أن يعقد الأمان بينه وبين تلك الدولة الكاملة؟ فهل يسوغ له هذا أو راجع إلى رأي الأمن؟ وما هو حكم الإسلام فيها؟ يقول لك لو فرضنا أن هناك دولة كاملة فالإمام لا يجوز له عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع قتالهم ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون عدتهم ويتقووا. أما إذا كانت قوة المسلمين لا مانع إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم
مذكور
في كتب الياقين كان باب البقيه بالعلم البقيه يمكن في كل هذه احكام الجهاد.
يعني لو حاربونا بالفكر والنظم القبيحة ما حاربونا بالأسلحة، حاربونا بالنظم القبيحة وحاربونا بإذابة الأخيار، ما يصير ما تصير دار الله حرب صلى الله عليه وسلم.
هذا يجب عليكم أنتم حاربونه فأنتم حاربونه بالإسلام، ظلم الإسلام بمثل ما يحاربونكم، وامنعوا عنكم ما من شأن يدخل عليكم من الطرق الفساد. يجب عليكم تحاربونه أنتم لا أنهم هم يحاربونكم، وأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام لا بمثل في أفعالكم ولا بأقوالكم. أما الظلم مع تخلف الفعل ما يصلح. فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هو بالحق؟ أبدا، ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية إلا أنهم تخلقوا بالإسلام. أهرسل في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على سمتهم. فأعجبوا بسمت التجار المسلمين، إن عملوا البير والشراء عملوا بالصدق، مبتعدين عن الغش، مبتعدين عن الخيانة، مبتعدين عن كل ما من شأنه يدلس أعماله، محافظين على دينه. فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليه المسلمين ومن هذا الصدق الذي ودخلوا بالإسلام بما يشاهدون. يقول قس بيرر أحد القساوسة النصارى، يقول الصدق والعذاب والديانة والإيمان والمروءة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والشتم والغش والكذب والخيانة بشت في أذان النصارى. فبهذا انتشر الإسلام ودخل لقاء الأرض، لا عن دعوة من أهله ولا عن شيء من أهله، بل بالشمت الذي كان يتحلى به المسلمين. نعم تقاس يا أخي نبيك اللهم صل على محمد. هذا أهل مكة وضع الحرب بينه وبين، وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرده إليه وإن كان مسلم، حتى غضب الصحابة، وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ المراجين واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية، واقرأ أيضا بدء دعوته بهذا تعلم. على كل حال الأرض الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إذا قوي المسلمون فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه، ومع هذا لابد من تعاطي الأسباب التي يحصل بها النصر. فالمسلمون في بدء نشأتهم وحينما كانوا متمسكين بدينهم عاملين بكتاب ربهم متبعين لسنة نبيهم ما بقيت قوة على وجه الأرض إلا وقد أخلعوها. لكن إيمان صحيح كما يحدثنا التاريخ في قصة عقبة بن نافع، وكذلك دخول المسلمين في العراق والمطارسة ومطاردة لرسكم. أما خبر عقبة بن نافع ذكر المؤرخون أن المسلمين لما دخلوا أفريقيا وتوغلوا فيها وبهم عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، أرادوا أن يختاروا لهم محل يبنون ويسكنون فيه من أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن لا يحصل ارتداد، لأنهم فتحوا عدة مرار ويرتدون. إذا ذهب المسلمون منهم عادوا إلى دينهم، ولكن رأوا أن يجب عندهم بلدة يسكنها المسلمون من أجل بقاء الدين فيهم ونشر الدين. فعقبة بن نافع اختار موضع فوجد موضعا مرتفعا صالحا للاستثناء، قال أريد هذا من جهة تونس. قالوا هذا مملوء بالحيات والعطارد ومملوء بالسباع وفي غابات وأشجار. قال ما لنا ولا هذا، لما طلعت الشمس عند طلوع الشمس جاء وقف على هذا والمسلمون نعم والبربر حاضرون. قام خطيب قال أيتها السباع أيتها الحيات ارحبوا عنا فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا ناهدونها هنا فمن رأيناه بعد يومنا فكلناه فلم يكن كلاما إلا ويرون السبع حامل ولدها على ظهرها والحية حاملة ولدها على ظهرها أسلم أكثر من 20,000 يعني. فقطع الأشجار وسكنها وهي مدينة القيروانية. هذا الإسلام صحيح. المسلمون لما دخلوا العراق جعلوا يطاردوا الرسل من بلد الى بلد. رسل كتب كتاب الملك فرغان قال ان شرذمه قليله من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباهت اموالنا الغوث الغوث قبل ان يصل اليك الخطر. فبعث هذا الكتاب مع رسول من قبله خلا بالملك دفع اليه الكتاب طرع ونجح. دعا الرسول قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دامت بلاد فارس وزعزعت ملكها وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يقولون لكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظرين صبوا خلف إمامهم هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال بين بيت قاتلونا وأخضعونا لدينهم. قال ارجع إلى رشدنا فقل له صالح القوم والله لا طاقة لي ولا لكم بهم والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين من تمسك بالإنسان ومن ضيعه الله. وهذا أمر معلوم من تتبع التاريخ وما جرى وذكره العلماء هنا وكذلك تتبع مغازي الرسول وسيرة الرسول ودعوة الرسول ومهاجمة للمشركين في بعض الأحيان وقتال لهم في بعض الأحيان وكيف يقبل منهم ويكف عنهم حتى إن إذا غار على قوم إن سمعهم يؤذنون كف عنهم اكتفاء بالأذان لأن تتضمن معنى الشهادتين حتى يظهر منهم ما يناقض ذلك. فهذا هو الدين الإسلامي ما تمشى بكذا لا شك أن العلم والعز هو للمؤمنين. وهذا قول الله والله لا يخلف وعده أبدا. الرب لا يخلف وعده. يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله. وش معنى ولن يجعل الله للكافرين؟ أي نفيا مؤبدا أن يكون للكافر سلطة على المؤمنين. يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا. ليس للكفر السلطان على المؤمن بل المؤمنون هم الذين لهم السلطة ولهم العز. والآية الأخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاتقون أو يقول غيرك أين وعد الله؟ هذا وعد الله. فنجد المسلمين أو المؤمنين هم أضعف الناس وهم أحق الأمم. بل بلادهم تقتطع شبرا شبرا وذراتهم هذه حالتها. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ نقول لك وعد الله المؤمنون هو أخبر بأنه لا سلطة للكافر على المؤمن بل السلطة للمؤمن على الكافر. لكن ما هو هذا المؤمن؟ متى نكون مؤمنين؟ حتى يحصل لنا ما دل عليه القرآن. وما صفة المؤمنين الذين هذه حالتهم؟ صفته جاءت في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل هذه الأوصاف خمس تنطبق؟ فقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر في نفسه، هل إذا ذكر الله رق قلبه وخشع قلبه ودمعت عينه وأصابك من الخوف والرعدة خوفا من الله وتعظيما لله ما يصيبه، أم مجرد تمر على الأذن كأنها لم تكن؟ هذه الصلة الأولى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثانيا الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهل إذا تلي عليك القرآن زادك إيمان؟ ومن لازم زيادة الإيمان الاهتمام بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن واتباع ما جاء به القرآن، أو مجرد سماع لا تدري ما لا تقول ولا تمن حتى ولا المعنى؟ الثالثة قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أن يعتمدون على الله ويبوضون أمورهم إليه، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، بل عليك أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، لكن لا بد من تعاطي الأسباب، كما في السورة نفسها: وأعدونهم ما استطعتوا للقوة ومن رباط الخير. الصورة الرابعة قوله: الذين يقيمون الصلاة، أن يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع مستحضرا للمصلي عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته مؤديا للصلاة على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هل هذا منطبق؟ الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يؤدونها للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين في الآية. فإذا انطبقت هذه الأوصاف قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، وهؤلاء هم الذين قال الله بهم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وهو متعلق بما أورده الشارح رحمه الله في شرحه على الآية الرابعة من هذا الباب.
أما الآخرون وكثير من العلماء يقول لا ليست بصحيحة، وردها من وجهين. الوجه الأول أن هذا مدار على شخص لا يتبع لا تقوم بحجة. ثم الشيء الثاني يقولون لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إدخال القرآن من الإدخال في القرآن ما ليس منه. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ القرآن، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يمكن، بل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله، وحفظ القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه. فما في الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلم صحتها وأنها لا تصح. هذا هو قول كثيرين من العلم. إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها، بل والبعض منهم يصححها كما صح الشارح رحمه الله هنا وخلافها أمر. ولكن الذي يظهر أقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية. فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن، منها أن شخصا أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكررا كقصة موسى، فهي تكرر وفرعون تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك. فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن، والبقية لا داعي تحتها، لا داعي إليه. كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك. فبلغ باب الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن، انظر إلى حفظ الله دعا، قال بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن، قال نعم، قال وما ذاك؟ قال أيها الملك فيه مكرر، وهذا المكرر ينبغي حذفه والاكتفاء بالأطول لأنه مترمم لما سيحدث. قال الملك إذا أنا أريد أن أختصرك لأن فيك مكرر، فيك يدين ثنتين يكفيك واحدة، وفيك عيون ثنتين يكفيك واحدة، ولك اثنين ثنتين يكفيك واحدة، ولك رجلين ثنتين يكفيك واحدة، ولك خصيتين ليرتين يكفيك واحدة، أعطونا المختصر يقعد يروح يعني يصير. اتق الله أنت بعد اتق الله في القرآن، أنت علّت بأنه مكرر ونجد فيك مكرر، فهذا من حفظ الله مع أنه عامي لكن عناية لهذا القرآن. لا يمكن أن أحد يزيد فيه أو يدخل أو يدخل أو يغير أو يبدل. كذلك ذكر الطبي وغيره أن رجلا شابا ظريفا متعلما أديبا دخل على المأمون العباسي، فأعجب المأمون ظرفه وأعجبه حسن منطقه وتعلمه، قال ما أنت؟ قال يهودي. قال أما تسلم وتدخل في الدين الإسلامي وخير لك وأنفع ثم أوليك أمرا من أمور المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين لا أبغي عن ديني بديلا. فذهب، فلما جاء العام القادم استأذن على المأمون ودخل، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. عرف المأمون، قال ويحك، ألم تكن جئتنا في العام الماضي؟ قال نعم. ألم أرض عليك الإسلام فأبيت؟ قال نعم. قال وما الذي أدخلك في الإسلام؟ قال إن لي خبرا يا أمير المؤمنين. قال وما هو؟ قال كتبت التوراة بيدي فغيرت فيها وبدلت ونقصت فيها وزدت، ثم ذهبت لأبيعها فاشتريت مني بأغلى قيمة، ثم كتبت الإنجيل بيدي فغيرت فيه وبدلت وزدت فيه ونقصت، فذهبت لأبيعها فاشتري مني بأغلى قيمة، ثم كتبت القرآن بيدي فغيرت فيه قليلا وزدت فيه قليلا، فذهبت لأبيعها لما رآه الراقون ضربوني وتفلوا في وجهي، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن. وكان عند يحيى بن أكثم رئيس القضاة، قال يحيى يتعجب منها من هذا وأسلم الرجل. قال يحيى ذهبت إلى مكة فوجدت سفيان بن عيينة يدرس في المسجد الحرام، فسلمت عليه وأخبرته بقصة هذا الشاب اليهودي وسبب إسلامه، فقال سفيان بن عيينة صدق الله العظيم، القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظهما بل وكل حفظهما إلى الأحبار والربان العلماء، كما في قوله تعالى الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه موكولا إليهم، فحصل فيه التغيير والتبديل. أما القرآن لا يمكن حفظه لأن الله تكفل بحفظه. فإذا كان هذا فنعرف أن هذه القصة المشاكل الغرانيق أن من الذي يظهر الله أعلم أنها لا تصل، لأنها لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إلقاء أي كلمة إدخالا في القرآن، ولا يمكن أن يغير أو يبدل أبدا، لأن الله تكفل بحفظه. والله يقول والله ربي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
وتدبر القرآن وما دل عليه القرآن لكان للناس شأن آخر ولتمكن الإيمان من قلوبهم، لكن مع الأسف يقرؤون بمجرد حروف وينطقون به من غير تفهم لمعاني ومن غير تدبر لما دل عليه القرآن العزيز. وإلا فالعلوم الحديثة كلها دل عليها القرآن، فمثلا القرآن أشار إلى أشياء بزعمهم الآن أنهم اكتشفوا علوم جديدة لم يسبقهم من عرفها قبل هذا القرن أو قبل هذا العصر الكريم، فقالوا إنه الناس الآن بحثوا ووصلوا إلى العلوم وعرفوا. فمن ذلك بعلم الزراعة، يقولون إن الزراعة لها فن مستقل وعلوم مستقلة، وذلك أن النبات يتكون من أربعة عناصر. هذا قول العصريين الآن علماء الزراعة الجدد، يقولون يتكون من أربعة عناصر، فلا بد من التعادل بين هذه الأربعة العناصر، فإذا تغلب واحد منها مات النبات أو ضعف نموه. والعناصر هي الماء، الثاني التربة، الثالث الهواء، الرابع الشمس. فهذه عناصر، هذه الأصل لنمو الأشجار والنباتات والزروع، لا بد من هذا. فإن تغلب الماء مات الزرع أو ضعف نموه، أو تغلب الهواء، أو تغلبت الشمس، أو تغلبت التربة، فلا بد من التوازن بمقدار شيء معين يتناسب مع العناصر الأخرى. وقالوا إن هذه علوم جديدة لم يعرفها السابقون، لا المسلمون ولا غير المسلمين، في حين أن القرآن أشار إلى هذا قبلهم وقبلهم، وذلك في قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لاحظ قول الموزون: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ولم يقل بهيج، لأن الآية سيقت في امتنان ما يخرج الله لعباده والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موجود، فأصار القرآن أشار إلى هذا من 1400 سنة قبلهم وقبلهم. كذلك الآلات الجديدة أشار إليها القرآن، مثل في قوله تعالى: والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنابع ومنها تأكلون، سيقة في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده، ما يركبون ويأكلون ويحملون أثقالهم من بلد إلى بلد، ثم قالوا: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قالوا: ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا تعلمون. لينقل ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب، وآلة الركوب وآلة التي ينتقل من بها من بلد إلى بلد، قال: ويخلق ما لا تعلمون. كل هذا يدل على كمال وجود الله علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة القرآن. وما من علم أبدا إلا ولا بد أن القرآن يشير إليه، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى قال ابن عباس: والله لو ضاع عقال بعيد لوجدت حكمه في القرآن. فكيف مع هذا يقال ان القرآن كذا او كذا او دخل او لا، لا يمكن ان يغير ولا يبدل. ثم ايضا مضى الان 1400 سنة تقريبا مع كثرة خصومه وكثرة اعدائه
وكثرة أيضا من يناوئه. ومع هذا ما استطاع أبدا. لو حاولوا وعملوا وطلعوا المصائب وزادوا منها لا بد أنها تكتشف، ولا بد أن المسلمين يعرفون هذا ويحمونه. إذن لله سبحانه وتعالى. فلو كان غيره لدخل من خلفه. أقرب كتابا من قبيلة ورا مؤلف مدان وما أهمش اختلاف المسلم المخطوط أو المطبوع أو المطبوعة في الثانية، هذا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يأكل ولا يقدم ولا يأخر. أما القرآن
من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فشل من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
شيخ الله عليك، ما يقبضون هذا واقع المسلمين الآن الضعيف، معظم المسلمين الآن ويتسمى بالإسلام اسما ولكن لم يقبض الإسلام على بالأمانة والصدق، تجد عندهم إذا أحد وعد يقف وعده ويصدق، ولكن معظم المسلمين الآن لا يجب وعد قد يوعد ولكن لا يجب. ولكن هذا ليس المسلم صحيح يعني دائما الاسلام بل فيه نقص يعني نقصد من هذا الناحية يعني.
على كل يهودي الاسلام ما دام انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله ويعمل بشرائع الاسلام وان حصل نقص فتفضيل الكفار عليه وراثة يهودية. اما بالنسبة للصدق واداء الامانة الدنيوية فأنا أفيدك الآن عن إن هذا البحث قد تقول قد يقول قائل مثلا المسلمون نجد غشاشين ونجد كذابين في معاملاتهم ونجد خداعين بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وأهل وفاء، لا يزيدون في السعر ولا يرشون وإنما معاملاتهم معاملة حسنة إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا بخلاف المسلمين. لماذا هذا قد يقال؟ نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معناه كون حديث، ومن المقصود ما معناه أن الشيطان هذا شر. أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن الإسلام، وإنما صار ينتهب من هذه الشعب قلة الوفاء وقلة الصدق بخلاف الكافر، هو أصبح خراب ما في شيء. وش ينفع هذا الصدق والأمانة مع خلوه الإسلام نهائيا؟ ومثلوه مثل بيت، أنت مسلم بيت فيه متاع فيه خير فالسروج يجي يسرق يلقط منه ومنه، هذا كافر بيت خراب وش يجي يسرق ما في شيء كله خراب. صدق وأماته ما تنفع ما دام من الأصل ذهب، فأنت عندك الأصل ولكن بعض الشعاب اختلف فيه، فالشيطان يجي ينتهي منك من هالطراف. أما يحزحك عن أصلك لا يستطيع، لكن يأخذ منك الصدق يأخذ منك الأمانة ويحثك على شيء من الشعاب التي تنفس أصلك. أما هلاك ما عنده أي أصل بيت خالد لو صدق وعد الأمانة ما تنفع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظن بيناه في رسالة اللي كتبناها على شرح خطب حجة الوداع، عجبنا عن مثل هذه الأشياء.
يقول أنا ذهبت إلى الغرب ووجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجيت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام، لعلي أكثر الناس.
هذا ما هو صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين. وجد الإسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون ممكن أن نقول وجد الإسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة زنا شرب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وش عندهم الإسلام؟ يعني الإسلام هو مجرد أنك تلقى الصدور وأمين وبسك بينه، هذا الإسلام عبارة ما أعتقد أنها إن وجد. لا أحلى أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء بس، فظن هذا هو الإسلام. قال إن وجدت إسلام بلا مسلمين، وظن بفقدانه يزول الإسلام، وجد مسلمين بلا إسلام.
كثرة ما ترفع مثل الدول العربية قرارات لهم ويعيدونهم ولا يكون، بينما يكون مع الخونة
هذول بالنسبة للدول
بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام هذا لا سياسة الشيطانية في مالينهم. الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد هذا نتكلم. أما بالنسبة لدولة أمريكا روسيا كذا كذا كلهم وشابهم حتى تدور بعض الدول المنتسبة للإسلام هذا. لكن اللي نتكلم فيه هو إذا عاملت مثلا صاحب دكان عاملت مكتبة ما نسمع ولا ما نعرف ما ندري عنه أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع يبين لك ترى فيها الإشكال فيها مع كذا مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء حرص على أن ينجز الموعد الذي وعدك وأن لا يتأخر هذا بالنسبة لمعاملة الأفراد مع الأفراد. أما بالنسبة إلى المعاملات السياسية الذي بينهم زمام الأمور هذا شيء آخر كفار ويتمشون على مصالح مقتضى مصالحهم وإضرارهم بالآخرين شيعة ما نستطيع نقوشهم الآن لأنهم مذاهب هم أكثر من 12 منهم فالبعض منهم ما في الشك أنهم أشرف من اليهود والنصارى بعض الشيعة أكثر من اليهود والنصارى فالبعض منهم يغلو في علي غلوهم فوق اللازم وهذا لا شك من الكفار. يقول شاعرهم في فضل علي يقول وسأل الأنبياء تنبئك عنه يعني عن علي واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها وش دوروا ذا دوروا هذا أكبر شيء البعض منهم اسم آخر هم عباد قبور يأتون إلى قبر أبي طالب وإلا قبر خديجة وإلا قبر فاطمة وإلا قبر ولي عندهم ويذبحون له وينذرون هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة مثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يقولون إن هذه إن أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي وأن أخذ 400,000 وأن سمرة فسر قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن وإذا تولى سعى في الأرض.